أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. بحث المصنف اليوم في أن الدلالة تابعة للإرادة. وقع الخلاف بين الأصوليين في أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة أو لا. طبعا لا بد في البداية من تحرير موضوع النزاع وبيان ما هو المقصود بالدلالة وما هو المقصود بالإرادة. يقول المصنف أن الدلالة تنقسم إلى قسمين: الدلالة التصورية والدلالة التطبيقية. المقصود من الدلالة التصورية هي أن ينتقل الذهن إلى المعنى بمجرد سماع لفظ معين، سواء كان المتكلم قاصدا أو لم يكن قاصدا. وسواء صدر اللفظ من إنسان مستيقظ أو نائم أو ساهي أو لفظ غلط، بل قالوا حتى لو كان اللفظ ناشئا من اقتدام حجر بحجر، بمجرد سماع اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى. هذه تسمى بالدلالة التصورية، يعني رأسا الذهن يتصور المعنى الموضوع بأزاء ذلك اللفظ بمجرد سماع ذلك اللفظ. ومن الواضح أن هذا المعنى يعني أن تصور المعنى الذي دل عليه اللفظ بعد العلم بالوضع أمر قهري خارج عن الاختيار، طبعا منشأ هذه الدلالة هو العلم بالوضع. أنا أعلم أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، فبمجرد سماع ذلك اللفظ يحصل تصور لذلك المعنى. يمكن أن يعبر عنه بالتصور الساذج الأول الذي يحصل في الذهن بمجرد سماع اللفظ الموضوع بأزائه. القسم الثاني الدلالة التصديقية. والمقصود بالدلالة التصديقية هو الدلالة على أن المعنى مراد المتكلم، وأن المتكلم قاصد تفهيم هذا المعنى للمخاطب. ولذلك سميت هذه الدلالة بالتصديقية، لأن المقصود هو تصديق المخاطب للمتكلم، لأن هذا المعنى موجود في نفس المتكلم، وأن هذا المعنى مقصود من المتكلم. ومن الواضح أن ليس المقصود في الدلالة التصديقية هو مجرد حصول التصور الساذج الأولي من سماع اللفظ، بل التصديق بأن المتكلم قاصد لتفهيم هذا المعنى للمخاطب. لذلك ينتقل ذهن السامع إلى المعنى المراد من قبل المتكلم. لذلك يشترط المصنف 4 أمور من قبل المتكلم حتى تسمى بالدلالة التصديقية. منها عند المتكلم في بيان، في مقام البيان والإفادة وليس في مقام الإجمال. منها أن المتكلم جاد وغير هازل. منها أن المتكلم قاصد لهذا المعنى وشاعر به. ومنها أن المتكلم إذا أراد المعنى الحقيقي فلا ينصب قرينة على إرادة خلاف المعنى الحقيقي، وإذا قصد المعنى المجازي فلا بد من نصب قرينة على المعنى المجازي. فالنتيجة أن منشأ الدلالة التصورية هو العلم بالوضع، بينما منشأ الدلالة التصديقية هو العلم بالوضع زائدا على حال المتكلم. وحال المتكلم هو ما عبرنا عنه بالنقاط 4، أنه في مقام البيان، أنه جاد غير هذا إلى آخره. فإذا المقصود من الدلالة التصورية ليس هو التصور المجرد الثابت الأولي الذي يحصل بمجرد النطق باللفظ، وإنما هو الانتقال إلى المعنى المراد من قبل المتكلم والمقصود من قبل المتكلم. فإذا منشأ الدلالة هو بعد العلم بالوضع هو حال المتكلم، أنه قاصد تفهيم هذا المعنى. لذلك اشترطوا النقاط 4 المذكورة. عندما يقولون أن الدلالة التابعة للإرادة مقصودهم من الإرادة الإرادة الاستعمالية، المقصود من الإرادة الإرادة الاستعمالية، وهو قصد المتكلم للمعنى المراد. فعندما يقولون الدلالة تابعة للإرادة يعني أن المتكلم قاصد انتقال ذهن السامع إلى المعنى المراد. لذلك يقولون أن الدلالة تابعة للإرادة أو غير تابعة للإرادة. فإذا علمنا ذلك يظهر أن يعني قالوا أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. لماذا؟ لأن قلنا الدلالة التصورية منشأها هو العلم بالوضع، فلما كان كذلك قال بعضهم أن الدلالة غير تابعة للإرادة، ومقصودهم الدلالة التصورية. فإذا المصنف يقول وقع النزاع في أن الدلالة تابعة للإرادة أو لا، فقال أن أولا ما هو المقصود بالدلالة؟ هذا التقسيم للدلالة، الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، هل هذا تقسيم حقيقي؟ وهل حقا أن كلا القسمين دلالة حقيقية أو لا؟ فالمصنف ذهب إلى أن الدلالة التصورية أصلا ليست بدلالة، وأن الدلالة منحصرة بالدلالة التصديقية. وإنما سموها دلالة من باب التشبيه والتجوز، دلالة تصورية، فالدلالة التصورية حقيقة ليست بدلالة، فتقسيم الدلالة إلى تصورية وإلى تصديقية من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. طبعا هذه الدعوة تحتاج إلى بيان وإلى دليل. لذلك يقول السر في ذلك أن مقصودنا من الدلالة كما ذكرنا، يقول المصنف ذكرنا في بحث الدلالة في كتاب المنطق أن الدلالة هو انتقال، يعني العلم بالدال يستلزم العلم بوجود المدلول، وهذا المعنى موجود في الدلالة التصديقية عندما يتلفظ بلفظ معين ويحصل العلم عند سماعنا لللفظ، يحصل العلم بالدال وهو اللفظ، ومنه يحصل العلم بوجود المدلول، يعني بوجود المعنى في نفس المتكلم، هكذا يفسر معنى الدلالة. فالعلم بالدال، العلم بالدال يستلزم منه العلم بوجود المدلول، قال أي بوجود المدلول، يعني بوجود المعنى في نفس المتكلم، وليس مجرد تداعيات صور تحصل في الذهن. فنحن مثلا عندما نسمع طرقة الباب ينتقل الذهن ويحصل العلم بوجود طارق على الباب قاصد لطرق الباب ويطلب المجيء له ويطلب فتح الباب له. فإذا المدلول هو وجود شيء وليس مجرد تصور لبعض الصور وتداعيات صور في الذهن. لذلك عندما نرى مثلا لافتة مثلا تدل على أن الطريق مغلق يحصل العلم بالمدلول. إذا حصل العلم بأن واضع هذه الإشارة قاصد لهذا المعنى كلام كما لو وضعها بشكل ملفت النظر وبترتيب معين بحيث نعلم أن واضع الإشارة قاصد أن من خلال هذه اللافتة يشير إلى وجود المدلول وهو أن الطريق مغلق. بينما لو وجدنا لافتة تدل على أن الطريق مغلق ولكنها ملقاة على الأرض أو افترض عدة قطع إشارات مرور موجودة في مخزن دائرة المرور مثلا فلا ينتقل الذهن إلى وجود أن الطريق مغلق أو أن الشارع مثلا سايدين مثلا أو ما شابه ذلك. هذا التصور الذي يحصل من الإشارة الملقاة على الأرض أو المتراكمة في المخزن هذا هو التصور الساذج الأولي، لا يعبر عن واقع خلفه. لا يعبر عن واقع خلف هذه اللافتة. هذا من باب العلم بالوضع حصلت هذه الدلالة الأولية. أما لو كانت موضوعة في مكان بحيث نعلم أن الواضع قصد تفهيم المعنى وأن المعنى له واقع فإذن في تعريف الدلالة قالوا انتقال العلم بالدال علم بوجود المدلول وهذا المعنى هو الموجود في الدلالة التصديقية حيث يحصل العلم بوجود المدلول في نفس المتكلم وأنه قاصد لهذا المعنى كما أن الذي طرق الباب قاصد إشعار أهل الدار بوجوده وأنه يريد أن يفتح له الباب. فإذا العلم بالدال هو علم بوجود المدلول، هذا في الدلالة التصديقية موجود. أما في الدلالة التصورية فالذي يحصل في الدلالة التصورية ليس هو العلم بوجود المدلول وإنما يحصل تداعيات صور معاني صور ذهنية تتداعى في الذهن تحصل بمجرد سماع أي شيء. لذلك قلنا لو صك حجر بحجر وتولد لفظ معين رأسا التصور الأول الساذج ينتقل إلى ماذا؟ إلى المعنى الموضوع بأزاء ذلك اللفظ بعد العلم بالوضع. طبعا هذا لا يعني أنه ذاك وجود واقع خلف هذا اللفظ. فإذا هناك دلالتان، الدلالة التصورية منشأ العلم بالوضع لا غير، لذلك بمجرد سماع اللفظ حتى لو كان متولد من حركة الهواء أو اصطكاك الأحجار أو ما شاكل ذلك، أو ربما لفظ يخرج من طير أو حيوان معين. تصور إنسان تكلم، لاحظ أحيانا يحصل هذا، قد نسمع لفظ من طير أو حيوان، نتصور أن هناك إنسان تلفظ بهذا اللفظ وقصد المعنى، ثم يتبين لا أن هذا اللفظ صدر من طير أو حيوان أو بحركة معينة. هذا واقعا موجود. فهذا الانتقال الذهني إلى المعنى الموضوع في الدلالة التصورية، التصور الساذج المجرد الأولي، المصنف يقول هذا لا يمكن أن نسميه بدلالة، حقيقة ليس بدلالة، لأن الدلالة هو أن العلم بشيء، تسمى العلم بوجود المدلول، وهنا لا يحصل العلم بوجود المدلول، وإنما صور ذهنية، تداعيات صور ذهنية اتفاقا تحصل نتيجة علم بوضوع لفظ بأزاء معنى معين، ليس أكثر من ذلك. بينما في الدلالة التصديقية لا، يحصل العلم بوجود المعنى في نفس المتكلم. فإذا من هذا يظهر أن يقول المصنف أن القائلين بأن الدلالة غير تابعة للإرادة يقصدون الدلالة التصورية، يقصدون الدلالة التصورية، لأنها فعلا لا حاجة إلى إرادة المتكلم، وإلا النائم لو في نوم يتكلم، وهذا كثيرا ما يحصل، أو الساهي إلى آخره، أو لاحظ أكفد معنى آخر، عندما يتكلم المتكلم بكلام بالاستعمال المجازي، لاحظ بالاستعمال المجازي، أول التصور الأول الساذج هو المعنى الحقيقي. عندما يقول مثلا رأيت أسدا يرمي، هو وضع القرينة على إرادة المعنى المجازي، ولكن التصور الأول الساذج ماذا يحصل؟ يحصل من المعنى الموضوع له الحقيقي، نتصور الحيوان المفترس، ثم يحصل الانتقال إلى المعنى المراد من قبل المتكلم، وهو الرجل الشجاع الذي يرمي في الحرب مثلا. لاحظ نفس هذا الاستعمال المجازي، هذا يبين يعني كلا الدلالتين. بمجرد سماع اللفظ، بمجرد أن نسمع أسد، رأسا ينتقل الذهن قهرا، لذلك قالوا أن الدلالة التصورية دلالة قهرية مو بالاختيار، خارج عن الاختيار. لذلك ليست تابعة للإرادة. ثم ينتقل الذهن إلى المعنى المراد من قبل المتكلم، اللي هو مثلا المعنى المجازي كما في المثال. فإذا خلاصة البحث أن المصنف يقول أن القائلين بأن الدلالة غير تابعة للإرادة، المقصود هو الدلالة التصورية، لأن المنشأ هو الوضع، وأن الدلالة والحق أن الدلالة تابعة للإرادة، والمقصود من الدلالة هو الدلالة التصديقية حصرا، وأن الدلالة التصورية ليست بدلالة على الحقيقة، وتسميتها بالدلالة من باب التشبيه والتجود. فإذا قلنا الدلالة تابعة للإرادة، نقصد الدلالة التصديقية، لأنه هي لا غيرها، مقصودنا بالدلالة هو التصديقية، لأنه ما عندنا دلالة أخرى غير تصديقية. هذا هو بحث المصنف في أن الدلالة تاج على الإرادة أو لا. ونقرأ الإعراب. يقول المصنف: الدلالة تابعة للإرادة. قسموا الدلالة إلى قسمين: التصورية والتصديقية. أولا التصورية، وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لفظ. لاحظ، بمجرد. لذلك قلنا أن الذي يقصد المعنى المجازي أول مرة بمجرد تلفظه باللفظ ينتقل رأسا الذهن إلى المعنى الحقيقي. ثم نكشف أنه لا، هو أراد المعنى المجازي مثلا لما نصب قرينة ينتقل الذهن إلى المعنى المراد. فمجرد صدور اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى، ولو علم أن اللفظ لم يقصده، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي. لاحظ هذا كلش واضح هذا المثال. رأسا أتصور حيوان مفترس الأسد لما يطلق أسد، هذا التصور الأول، مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم. مو مقصودة. لذلك العلم مثلا لما يقول رأيت أسدا يرمي، العلم بهذا اللفظ يستلزم العلم بوجود المدلول، وجود المعنى، يعني المعنى المقصود. فإذا الذهن تصور المعنى الأول غير المقصود، هذا يكشف أن الدلالة التصورية ليست بدلالة. شوي أرجو انتباه على هذه النقطة. عندما نقول رأيت أسدا يرمي، مقصود المتكلم ما هو؟ عن المعنى المجازي. التصور الأول ما هو؟ المعنى الحقيقي. فالمعنى الحقيقي لم يكن مقصودا. فإذا لم يحصل العلم بوجود المدلول، فأصلا ليس بدلالة. تصور هذا الأولي غير مقصود من قبل المتكلم، بعد ذلك يحصل لما نعلم أن المتكلم قاصد لهذا المعنى، المعنى المجازي، حينئذ تشتغل الدلالة، يصير انتقال إلى العلم بوجود المدلول. نعم، واضح. هذا لا، هو هذا أصل المطلب يرتبط بمعنى الدلالة. لذلك أكثر من صفحة تقريبا المصنف يتكلم عن معنى الدلالة، يقول هذا الذي يفهم من حاق اللفظ ليس بدلالة أصلا، وإنما تداعي صور ذهنية. لاحظ، إنما الدلالة تنشأ من اللفظ ومن حال المتكلم، أنه في مقال بيان أنه قاصد لذلك المعنى. أما الذي يفهم من حاق اللفظ هذا مجرد تداعي صور وليس بدلالة، والاحتكام والحكم في هذا هو معنى الدلالة. لذلك صفحة ونص تتكلم عن معنى الدلالة. يقول احنا نقصد من الدلالة في تعريفنا الدلالة في كتاب المنطق هو ان العلم بالدال يلزم منه العلم بوجود المدلول.
في الدلالة التصورية الثاني ليس هناك مثل الموجود. لما يقول أسدا يرمي التصور الأولي ينتقضيني إلى المعنى الحقيقي. لاحظ انتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي مع أنه غير مراد وغير مقصود من المتكلم. فلم يحصل العلم بوجود المدلول. أي لأنه أصلا ليس هناك مدلول أصلا في الدلالة التصورية. كما لو النائم مثلا نائم ويتكلم كيف يشاء، أو تصور المعنى الحقيقي مع أن المتكلم أراد المعنى المجازي. أي أصلا ليس هناك مدلول، لا يوجد مدلول حتى يحصل العلم بوجود المدلول. نحن لا نقول، نقول معنى نعم يحصل صور في الذهن لمعنى اللفظ الذي صدر من المتكلم، بس هذا اصطلاحا لا يسمى دلالة. نفهم معنى ويحصل تصور، ولذلك نقول هذا تصور، بس نقول هذا تصور أولي ساذج نشأ من العلم بالوضع. لذلك الدلالة التصورية منشأه هو الوضع فقط لا غير. لفظ قد نسمع من اصطكاك حجر أو من حيوان أو من طير أو ما شابه ذلك رأسا ينتقل الذهن إلى المعنى، مع أن لا وجود لذلك المعنى في نفس المتكلم وليس له واقع خارجي أصلا. لا، هذا اسمح لي، الدلالة التصورية والتصديقية غير اصطلاح التصور والتصديق الذي في المنطق. لذلك هنا قلنا أن معنى التصديقية هو تصديق المخاطب للمتكلم بأن المتكلم قاصد لهذا المعنى، قاصد تفهيم هذا المعنى للغير. هذا غير معنى التصور والتصديق الاصطلاح بالاصطلاح المنطقي. أرجو الانتباه لذلك. لاحظ وانتقال وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالب. فإذا هذه الدلالة التصورية منشأه هو العلم بالوضع، وهي دلالة قهرية بلا اختيار. رأسا نتصور معنى اللفظ الذي سمعنا بتصور ساذج أولي. ثانيا التصديقية، وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد المتكلم. لاحظ الاصطلاح أخي، احنا نلتزم بالاصطلاح. الدلالة التصديقية ما هو؟ وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلم. هذا مو بمجرد حق اللفظ أنا أفهم المعنى أقول لا تصدقي، وإنما مراد المتكلم ما هو. العبارة بعد هذا وقاصدا لاستعماله فيه، وهذه الدلالة متوقفة، لاحظ متوقفة على أربعة أمور ترتبط بحال المتكلم. ممكن نختصر هذه الأربعة نقول حال المتكلم متوقفة على حال المتكلم، كما هو تعبير صاحب الحلقات في بعض الحلقات حال المتكلم. طبعا ليس من حال المتكلم لوحده، وإنما بعد العلم بالوضع، يعني زيادة على العلم بالوضع العلم بحال المتكلم. طبعا هو ما ذكر لوضوحه بأنه واضح أن العلم بالوضع هذا لابد منه، يعني لابد منه بالأساس. متوقفة على عدة أشياء، أولا على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة، وإلا لو ما كان في مقام البيان لا نعلم أنه هو أصلا لا يقصد أن يبين هذا المعنى وإنما قصد شيء آخر. إذن ليس في مقام البيان. في مقام الإجمال يحصل ولا يكون ظهور للكلام أصلا. فإذا ليس في مقام البيان أنه إذن أشك أنه مراد المتكلم أو لا، فلا يحصل عندي أن هذا مراد المتكلم. ثانيا، على إحراز، طبعا لاحظ كلمة إحراز يعني العلم، إحراز بمعنى العلم، يعني لابد من العلم بهذه الأمور، مجرد الشك لا يكفي. وثانيا على إحراز أنه جاد غير هازل. ربما واحد إنسان هازل ويقول طار زيد، هذا أيضا غير ده، أنه جاد غير هازل. لا قاصد تشديم المخاطب بأن هذا المعنى مقصود، مقصود على نحو جدي، مو أنه هذا.
لو كان هذا
وين ندخله؟ بدل التصور، يا مجرد تصور المعنى، بدل التصور. ثالثا، على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه، شاعر به. لو ما كان قاصد، لو كان صدر الكلام منه على نحو التقية مثلا، هذا كله راح يرتبط بفهم النص، فهم نصوص الأئمة عليهم السلام يرتبط بهذا، لأنه من جميع هذه الأمور يحصل ظهور للمعنى، هذا الظهور اللي قالوا أنه حجة. ورابعا، على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له، وإلا كانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة المنصوبة. هذا المعنى الرابع، يعني أصلا الذكرى يمكن أن لا يذكر، لأنه مقصودنا من الدلالة التصديقية هو أن المعنى مراد المتكلم. طبعا هو في الاستعمال المجازي لابد حسب القانون أن يستعمل القرينة، فإذا نصب القرينة الدلالة التصديقية هي تكون هي، يعني الدلالة التصديقية دالة على المعنى المجازي، وإذا لم ينصب القرينة نعرف أنه يقصد المعنى الحقيقي، وهكذا. والحمد لله رب العالمين.